الحمد لله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستمع. نزول القرآن.
نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يكتب كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن.
المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ حديثه بأصل مهم من أصول التفسير، وهو نزول القرآن. فإن هذا الأصل أولا هو شاهد ومقرر لحقيقة الإيمان بالقرآن، فإن المؤمنين يطالبون بادئ ذي بدء بالإيمان بالقرآن وبأن الله تعالى أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الاختلاف بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والإلحاد إنما يكون من جهة التنزيل، لهذا كان يقول غير واحد من أهل العلم: إن الاختلاف في باب التنزيل، أو إن الاختلاف بين المؤمنين وبين الكفار في تنزيل القرآن، أما الاختلاف الذي يقع بين المسلمين إنما في تأويله وتفسيره. ومعرفة نزول القرآن، سواء كانت هذه المعرفة مجملة عامة أو كانت مفصلة لكل آية أو لكل سورة من سور القرآن، هذه المعرفة تعين على فهم كتاب الله تعالى وعلى تفسيره. إذ أحياناً، بل ربما قد يكون هذا غالباً، نرى أن كثيراً من الآيات لا يتمكن الناظر من تفسيرها وفهمها إلا بعد أن يقف على وقت وسبب ومكان تنزيلها. والقرآن له نزولان، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أن القرآن نزل أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وإنما يريد بذلك ابتداء النزول، أي أن نزول القرآن ابتدأ بليلة القدر. وإلا فالقرآن كما يقول أهل العلم له وجود ونزولان، له وجود واحد ونزولان. أما وجوده من حيث هو كما هو بين أيديكم، فكان في اللوح المحفوظ، ثم نزل إلى السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا بحسب الحوادث والوقائع على النبي صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالقرآن من حيث هو في اللوح المحفوظ كما هو بين أيدينا من حيث سوره وآياته وكلماته وألفاظه، بل حتى من حيث معانيه. لكن القرآن كما ذكرت له نزولان، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. النزول الأول هو نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة، ونزل جملة واحدة، أي كله كما هو بين أيدينا نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة. هذا هو النزول الأول، وهو النزول بالقرآن جملة لا تفصيلا. هذا النزول ابتدأ أو كان في ليلة القدر، نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كان في ليلة القدر. أما النزول الثاني فهو بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الحوادث والوقائع. هذا هو النزول الثاني، وهو النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس جملة، وإنما ينزل مفرقا بحسب الحوادث والوقائع. هذا النزول أيضا ابتدأ بليلة القدر، ابتدأ بليلة القدر. فهنا هذه الليلة المباركة هنا لها خصلتان أو لها سببان في الفضل. الأول أن فيها نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وثانيا ابتدأ النزول المفرق أيضا بليلة القدر كما أخبر ابن عباس رضي الله عنه، وخبره عند العلماء يأخذ حكم المرفوع، يأخذ لأنه تكلم في أمر غيبي لا مجال فيه للاجتهاد. لكن المصنف رحمه الله تعالى اختصارا عدلا، لم يتكلم عن النزول الأول، وإنما اكتفى بالكلام المطلق على نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات التي ساقها الثلاث، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه مقيدة ببيان أن القرآن نزل ابتداء في هذه الليلة، ثم إنا أنزلناه في ليلة مباركة أيضا هي ليلة القدر، ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذه كلها تدل على ما ذكرنا من نزول القرآن في هذه الليلة المباركة. النزول إخواني في اللغة معناه الهبوط من الأعلى إلى الأسفل، أو نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل، هذا في لغة العرب وفي لغة القرآن. وجميع الآيات التي جاءت بلفظ التنزيل هي محمولة على نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل، لهذا لا يحمل أو لا يأتي النزول في لغة العربي وفي لغة القرآن إلا بهذا المعنى. فحيثما تجد آية فيها لفظ النزول فينبغي أن يحمل النزول على الانتقال من الأعلى إلى الأسفل، أي أن النزول لم يأتي بمعنى الخلق كما ادعت المعتزلة. ثم أن هذه الآيات الثلاثة فيها قدر مشترك، لو تأملتم فيها، أو قدران مشتركان، أما الأول فجميعها أو كلها جاءت بسياق التوكيد، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وفي لغة العرب الفعل إذا جاء بسياق التوكيد امتنع وقوع المجاز عليه. فهذه النصوص الثلاثة تدل ضمنا على انتفاء ورود المجاز على من يجيز المجاز في باب النزول، ولهذا فالنزول هنا يكون على الحقيقة لا يكون على المجاز. ثم أن النزول في الكتاب والسنة تارة يأتي مطلقا من غير قيد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وتارة يأتي مقيدا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تارة يأتي مطلقا وتارة يأتي مقيدا. كذلك في باب الإنزال هذا الفعل تارة يأتي على أصله من غير إضافة ولا زيادة صرفية، وأنزلنا إليك الذكر، وتارة يأتي بالزيادة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، مرة نزل ومرة تنزيل. التاء ماذا تفيد؟ نعم الزيادة في المعنى، زيادة في المعنى، وهنا التاء تفيد التمهل، تفيد التمهل. فحيثما ترد التاء كالتنزيل فالمقصود بالتنزيل ها هنا هو التنزيل الثاني وليس الأول، أي بمعنى أن القرآن نزل مفرقا ليس جملة واحدة. ولماذا هذا التفريق؟ بغية تحقيق التدرج في التشريع وفي التكليف. نعم.
والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي جبريل
أحد الملائكة
صلى الله عليه وسلم، جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين.
هنا قال تنزيل بمعنى يكون مفرقا. نعم.
نزل به الروح الأمين،
إشارة إلى ما الجملة. نعم.
على قلبك أن يتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى، والمكان والاحترام بين الملائكة، والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى وهو
ذو مرة. نعم
ذو مرة فاستوى
مرة. عموما المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إنما أراد أن يبين عظمة القرآن، فإن نزول القرآن بهذه الطريقة التي تضمنت نزوله أولا جملة في السماء الدنيا بواسطة جبريل في بيت العزة ليوضع هذا القرآن في هذا المكان تعظيما لمكانته وتنويها بشرفه، ثم يكون نزوله بعد ذلك بحسب الحوادث والوقائع تيسيرا بهذه الأمة، إنما هذا الأمر قد جمع التشريف والتيسير والتكليف معا. فأولا شرف المكان في اللوح المحفوظ، ثم شرف الواسطة وهو جبريل عليه السلام، ثم شرف المرسل إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرف الأمة التي تلقت وكلفت بالعمل بهذا القرآن العظيم. من هنا فإن اختيار جبريل عليه السلام وهو الموصوف بالمكانة والقوة والأمانة، وهذا يدل على أن المكانة بوحدها لا تكون مؤثرة ما لم تقترن بالقوة والأمانة، فالله تعالى اختار رسولا واختار ملكا بهذه الأوصاف وبهذه الكمالات ليحمل هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فلا بد أن يتحقق الإيمان بهذا التنزيل سواء من جهة الجملة أو من جهة التفصيل. ثم لضيق الوقت أن المصنف رحمه الله تعالى انتقل بعد ذلك إلى موضوع مهم وهو أول ما نزل من القرآن، وهذا له صلة وثيقة بتفسير القرآن، بمعنى أن تعلم في كل موضوع من الموضوعات التفسيرية ما هي أول أو ما هي أول آية نزلت في هذا الموضوع. ولكن هذا بعد أن تعلم ابتداء أول ما نزل من القرآن جملة، فأول السور نزولا بمكة هي سورة العلق، هذه السورة التي حثت على العلم وعلى أخذ وسائله وعلى سلوك أسبابه وحقائقه. وكما قال العلماء بهذه السورة صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم نزلت سورة أخرى وهي المدثر الذي أمر بمقتضاها النبي صلى الله عليه وسلم، قم فأنذر، وهو أمر بالدعوة وبالتبليغ. في سورة العلق أنه بيان لنزول الوحي عليه، وأن هذا الوحي من أوله إلى آخره متضمن للعلم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسورة المدثر وبمقتضاها فصار رسولا. بعد ذلك أمر بأن يجتهد في كل سبب موصل للقيام بهذه الرسالة، فنزلت سورة المزمل. هذه السور الثلاث على هذا الترتيب كان نزولها، وهي أول ما نزل من القرآن، أول ما نزل من القرآن. لهذا العلماء قسموا هذه الأولوية إلى قسمين: أول ما نزل من القرآن مطلقا، يعني أي أول سورة نزلت، ما هي؟ اقرأ، هذه أول سورة نزلت. أما الأولية المقيدة أي أول ما نزل بالنسبة لكذا، هذا معنى التقييد، أول ما نزل بالنسبة أو بالنظر إلى كذا. فأول ما نزل بالنسبة لإثبات الرسالة وبالأمر بها هي سورة المدثر. ثم كانت الأولوية فيما بعد. الناظر في التفسير أحيانا في كل مسألة من المسائل لا بد أن يدرك أول ما نزل فيها. مثلا في الصبر أول ما نزل فاصبر على ما يقولون، في الدعوة في تبليغ الدعوة فاصدع بما تؤمر، في باب القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهكذا في كل موضوع من الموضوعات ينبغي على طالب العلم أن يقف على أول ما نزل في هذا الباب. لماذا الاعتناء بهذه الأولية؟ لأنها أولا تعين على فهم الآية وعلى الوقوف على معانيها ومقاصدها. أنت عندما تعلم أن أول ما نزل في الصبر فاصبر على ما يقولون، وأن هذه الآية هي من سورة مكية، وهي ثالث سورة، هي ثالث سورة، إذن تعلم أن الأمر بالصبر هو من أصول الدعوة. كيف أخذت المعنى من هذه السورة؟ بالنظر إلى أول ما نزل في باب الصبر. هنا أركز على مسألة مهمة في التفسير فيما يتعلق بالتنزيل. أنت مطالب في أوائل الآيات التي نزلت، في أول ما نزل، سواء كان النص القرآني سورة أو مقطعا تبيه، أي مجموعة من الآيات، أو كان آية في بابها، تحديد هذا المعنى يعين على استخراج الكليات والمعاني العامة، على استخراج المعاني العامة. بمعنى عندما تتعامل مع الآية القرآنية أنت تتعامل بمرحلتين. المرحلة الأولى أن تقف على مدلول ألفاظها، ورتلناه ترتيلا. ما معنى الترتيل؟ ولماذا جاء الترتيل هنا بسياق التوكيد؟ هذا وقوف على أي شيء؟ على مدلول الآية بألفاظها، وهذا ما يسمى اليوم تفسير الآية بألفاظها أو بإيجاز. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية أن تستخرج المعاني الكلية، يعني معنى، تأخذ معنى منها. هنا فاصبر على ما يقولون من حيث الدلالة، دلالة الآية هو أولا الأمر بالصبر، وأن هذا الصبر على جميع ما يأتي من قول أو فعل من المشركين. لكن عندما تريد هذا أن تستخرج أكثر من ذلك، أن تستخرج كلية من الكليات، وأن تستخرج معنى من المعاني، هنا لا، تقول كون أن الصبر في هذه الآية جاء وهو أول ما نزل، هذا دليل لأن أول ما نزل في الغالب لا يكون إلا أصلا، أول ما نزل في الغالب لا يكون إلا أصلا. وبمعنى الآيات الأخرى التي تأتي بعد هذه الآية هي محكومة من حيث المعنى، محكومة بهذه الآية. إذن تقول الصبر أصل من أصول الدعوة. ولهذا لما قعد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الدعوة قال: ومنها الصبر، إنما هذا التأصيل والتقعيد يرجع إلى استنباط المعنى بدلالة معرفة أنها الأول وأنها مبتدأ النزول في هذا الباب. بل أكثر من ذلك، لأنني في الحقيقة لضيق الوقت لا أستطيع أن أفصل في قضايا التفسير في الكتاب، ولهذا أحرص على أن أعطي أصولا كما هو عنوان الكتاب. قلنا وأرجو أن تركزوا معي على هذه الفائدة، السور الثلاثة الأولى التي نزلت والتي بها صار النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ومرسلا، ما هي؟ أحسنتم. ثم هذه إذن ما دام على قاعدتنا التي ذكرناها أنها نزلت يعني في أول الأمر ونزلت بمكة، إذن أصول الدين والإسلام فيها لا محالة، فيها علمها من علمها وجهلها من جهلها. لهذا كان بين كل سورة وأخرى أحيانا أشهر، ربما أكثر من سنة في النزول، لأن الأولى كانت تكفيهم حتى يكون نزول الثانية. نأتي للأولى، سورة العلق ابتدأت بماذا؟ ابتدأت بماذا؟ أريد بال إيش يعني اقرأ؟ بالعلم. تكلموا بالألفاظ الجامعة. إيش القراءة؟ قراءة وسيلة. العلم بماذا ختمت؟ تأملوا جيدا. نعم، أي عبادة؟ السجود. واسجد اقترب. إذن ابتداؤها بالعلم وختمها ماذا؟ بالسجود والتقرب إلى الله تعالى والخضوع. طيب، ما هي آية مكية والأمر بالسجود والصلاة كان في آخر العصر المكي، من أول السورة أول تنزيل فيه حث على العلم ثم ختم ماذا؟ بالسجود. إذن العلم لا ينفع من غير خضوع ومن غير انقياد ومن غير سجود، إنما السجود ها هنا معناه حقيقة الخضوع، حقيقة أقرب ما يكون العبد إلى الله، ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. إذن هنا معناها الخضوع، معناه الخضوع. هذا يدل على، لو تأملنا، ولا أريد أن أدخل، أن جنس العمل الظاهر أصله في الخضوع وفي السجود، لأن البعض تكلم في الأنواع ولم يتكلم في الحقائق. أن أصل العمل الظاهر من فعل أو أصله ماذا؟ جنسه الخضوع. وجميع أعمال القلوب أصلها المحبة. دع عنك كل ما يقال من اصطلاحات وتقسيمات، هذا هو بنص القرآن، وهو تأصيل علمي ابتدأت به السور المكية، أن كل ما في القلب من أعمال أصلها ماذا؟ حبة. وأن كل ما على الجوارح من أعمال أصلها الخضوع. وشيخ الإسلام يقول: كما العبودية ركن العبودية في كمال المحبة مع كمال الخضوع. لو تأملنا هذه الحقيقة انتهى الاختلاف فيما وراء ذلك، الذي هو ليس من اختصاصنا وليس من مادتنا، وإنما جئنا به عرضا. أقصد أنه إذن السورة الأولى بيّنت أن العلم لا بد له من انقياد وخضوع. السورة الثانية وهي المدثر بدأت بالدعوة: قم فأنذر. بماذا ختمت؟ نعم، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذن الدعوة بوحدها لا تكفي، لا بد من التقوى. هناك في السورة الأولى علم مع خضوع وانقياد، في الثانية دعوة مع تقوى، الثالثة قم الليل إلا قليلا، أمر بالعبادة. ختم السورة ختمت بماذا؟ واستغفر الله إن الله غفور رحيم. إذن عبادة لا بد لها من استغفار. هذه أصول الدين من أولها، ولا يخرج بعد ذلك من دين الإسلام عن هذا، بل قل إن شئت ما يأتي بعد ذلك إما تمثيلا وإما تنويعا وإما تفصيلا وإما توكيدا. هذه أصول. لهذا الصحابة عاشوا هذه السور مدتها تقريبا 3 سنوات أو أقل، من 2 إلى 3، عاش الصحابة في تأسيس إيمانهم ودينهم ودعوتهم على هذه الأصول، وهي اقتران العلم بالخضوع، واقتران الدعوة بالتقوى، واقتران العبادة بالاستغفار. هذا استخراجي هو استخراج ألفاظ أم استخراج ماذا؟ معاني وأصول. من الثالثة التي هي علاقة العبادة بالاستغفار، انظر، نريد أن نبحث من القرآن في السور المكية وفي السور المدنية ما يؤكد هذا الأصل. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ماذا؟ واستغفروا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الصلاة بماذا تختم؟ بعد التسليم استغفار. إذن كل ما جاء تطبيقا في الكتاب والسنة هو متفرع عن ذلك الأصل. ما الذي جعل الناظر يستخرج هذه المعاني ويقف على هذه الحدود؟ هو النظر إلى أول ما نزل من السورة، بعد أن تكون أنت قد دخلت إلى هذا المعنى بقاعدة وبتأصيل أن الخطاب الأول، الخطاب التشريعي الأول، لا بد أن يكون متضمنا للأصول. لهذا كانت كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، كانت السور المكية كان أغلبها من قبيل الأصول، أما المدنية فكانت تشريع وأحكام. بهذا قدر أكتفي حتى أتيح لكم الأسئلة، وهي الانتفاع من أول ما نزل في كل آية أو سورة لاستخراج المعاني والقواعد والأصول. تفضل.
شيخنا، ما هو سر في السنة الحط على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة؟ هل هناك فائدة نستقيها من المعنى، من هذا المعنى؟
هناك الأخ يقول ما السر في قراءة آية الكرسي؟ أولا مما ينبغي أن يعلم أن معرفة ما ذكرناه بعضه هو من قبيل الحكمة لا من قبيل التعليل، وإلا فالأصل هو أن العبادات موقوفة أو توقيفية، ونحن نقف عندها من غير تعليل إلا ما ظهرت أو ظهر لنا من الحكمة الشرعية أو الكونية. هنا باختصار، جميع مطالب الدين وجميع أدلة الدين إما أن تكون جالبة وإما أن تكون دافعة. الدين من أوله إلى آخره إما جالب وإما دافع، بل حتى سلوك الإنسان إما يجلب له الخير وإما أن يدفع له الشر. فالعبادات العظيمة والجليلة يقدم بين يديها دافع وجالب، وتختم بدافع وجالب. واضح هذه القاعدة؟ أعيد، أقول العبادات العظيمة ذات المقاصد الجليلة يقدم بين يديها ماذا؟ دافع وجالب، وتختم وتؤخر بدافع وجالب. ولهذا العبادة بنفسها برزخية بين هذا وهذا، وإن شئت فانظر إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قدم بين يديها ماذا؟ اتقوا الله، وختمت بالتقوى. والتقوى لا يختلف اثنان منكم، هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. إذن المحاسبة، ولهذا قال ابن القيم والعلماء وقف: أيهما الجالب وأيهما الدافع؟ التقوى الأولى الجالبة، يعني التي تجلب الإيمان والتقوى، هذا ما، أم الثانية هي التي تدفع الشر والمعصية؟ توقفوا في هذا. لكن فكذلك الصلاة، كذلك الصلاة عندما تنتهي فهنا لا بد من أن، قبل أن أجيب، أن أذكر بأصل آخر، وعاد تحملوني من كثرة الأصول، لكن الكتاب هو أصول في التفسير، هو أن العبد قبل أن يباشر أي عبادة من العبادات لا بد أن يراقب نفسه قبل العبادة: هل هذه العبادة موافقة للسنة أم لا؟ فإذا تأكد من موافقتها للسنة باشر بها. هل هذه العبادة أنا أفعلها بإخلاص أم برياء؟ فإذا فعلها وانتهى منها يستغفر، عسى أن يكون قد قصر فيها. متابعة، إخلاص، استدراك بالاستغفار. لهذا العبد إذا دخل الصلاة دخل في أمر عظيم، ما من شيء أعظم منه إلا التوحيد، ما من شيء أعظم من دخولك في الصلاة إلا اعتقادك بالتوحيد، وإلا فجميع الواجبات الأخرى هي تبع لهذا الواجب. فإذا انتهى، انتهى العبد إلى خطر، انتهى إلى خطر، لأنه فارق عبودية، وصلاح حياته وسعادة آخرته بهذه العبودية فقد فارقها، فلا بد أن يستدرك من ما قد فاته منها بدافع أو جالب حتى يحفظ ما كان هو فيها. إذن الاستغفار هنا ماذا؟ دافع. ومئة حديث نفس عندنا في الصلاة، لا وأحيانا مشكلة قبل 20 سنة تتذكرها في الصلاة، ولو يطلب منا خارج الصلاة والله ما تبقى أشهر ما تتذكر. في الصلاة تأتيك نصا لا استنباطا. الاستغفار، قراءة الكرسي، دافع. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعلى حسن عبادتك. ماذا؟ ومن قبلها لما تدخل إلى أركانها الطهارة ماذا؟ جالب. النية الخالصة استحضارها. الطهارة هنا دافع، فيها معنى الدفع وفيها. أقصد من هذا لا تشغلوا لماذا، ولكن اشغلوا بالقاعدة الكلية، أن ما من يعني الشيء، العبادة لها توابع، توابعها جاءت لحفظها باختصار، والحفظ إما بجلبه، بجلب الخير وتكثيره فيه، وإما بدفع الشر عنه. هذا باختصار. خلاص عبرت، انظر إلى التسجيل. في سؤال آخر؟ تفضل. نعم. نعم. لا، الكلام هنا في النوع، أو عفوا الكلام في الجنس ليس في النوع، لأن الصلاة هي ذكر ودعاء وقيام وقراءة القرآن، فيها من حظ العبد، من طلب العبد لربه، وفيها من الله إلى العبد الصلاة. فقطعا أن حقيقة الصلاة في الذكر، ولهذا ولذكر الله أكبر، أي والذكر الذي في الصلاة أكبر من أي شيء. فكأنما كما تقول الإيمان والصلاة، عليك بالإيمان وبالصلاة، فهنا العطف هو من باب التخصيص بالذكر، أي أن الإيمان كله خير، ومنه ماذا؟ الصلاة. لأن التخصيص قاعدة، لأن التخصيص بالذكر يفيد التفضيل. فهنا ولذكر الله أكبر، أقم الصلاة، أمره بإقامة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن لما ذكر الذكر بعد الصلاة كما يذكر الصلاة بعد الإيمان، فكأن سائلا يسأل، هذه الصلاة التي عظمت والتي وضعت الشريعة على هذه المكانة، ما هو أفضل شيء فيها؟ هو الذكر. هنا أي إشارة، الذكر عبودية مطلقة، لكن فضل الذكر هو الذكر الذي في الصلاة. لا أحد يظن أن الذكر أعظم من، وإنما الذكر الذي في الآية، أي الذكر؟ فنال شرفه من الشيء ومن ظرفه، وإلا فخارج الصلاة لا، الصلاة أفضل من قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن وسائر الذكر في الصلاة هو أفضل مما خارج، وهو أفضل شيء في الصلاة. نعم تفضل. لا، هذه ليست قاعدة مضطردة، لأن بعض الصور يعني، ولكن هذا في الحقيقة إنما يكون في الصور القصيرة التي ليست المطولة، وهذه الصور في الغالب فإن سياقها جاء متصلا مع البعض. وهنا لما ذكرت الاستغفار والتقوى والخضوع، فهذه الثلاثة جاءت تتبع غيرها، تتبع غيرها. ثم أقول أن غالب معاني الآية يكون في آخرها، وأحيانا في بعض السور لا في جميعها، يكون معناها في آخرها، كما في سورة آل عمران المعنى الجامع في آخرها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، منازل ثلاث. لو نظرت في سورة آل عمران على ما اشتملت عليه من حقائق ومجادلات وتقريرات وأحكام، فهي لا تخرج عن الصبر والمصابرة والمرابطة. لكن هذا ليس أمرا مضطردا، وهذا الذي ذكرناه من باب الاستئناس أحيانا ولا يكون نصا. فإذا عرض بدليل أقوى فالحجة بالدليل لا بمثل هذه الاستئناسات. لكني ضربت أمثلة لقصد، وهو أنكم كيف تتعاملون مع السورة والآية بالربط، كيف تتعاملون ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أثر في ذلك، ففي سورة البقرة ذكر اتصال الأحكام فيما بينها. فهذا الذي ذكرناه وإن لم يكن مضطردا في جميع السور، لكنه له أثر وفائدة في كثير منها. واضح؟ نعم، تفضل علي صوتك. لا، من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا النزول الأول، وهو نزول القرآن جملة. نعم، لا هو قال يعني في بيت العزة. نعم هكذا. نعم، أي نعم، لكن هذا أيضا فقط فيما يتعلق بالتنزيل، بمعنى أن زيادة اللفظ يعني يؤدي إلى زيادة المعنى. نعم، نعم، هذا نعم، هنا هذه نزل تخرج عن القاعدة فتكون بمعنى مفرق بقرينة السياق، لأن النزول على القلب لنثبت كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، فهنا كذلك لنثبت به فؤادك. فهنا إذن كل نزول يرد على تثبيت القلب يكون نزولا مفرقا لا يكون جملة. هذا خرج عن الذي ذكرناه بقرينة سياق، لكن الغالب في النزول أنه جملة، وفي التنزيل ينصرف من حيث اللغة إلى النزول المفرق. وصلى الله على محمد على آله وصحبه وسلم.